إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحن مع كتاب الجهاد، ما زلنا مع كتاب الجهاد من كتاب منار السبيل بشرح الدليل للشيخ الضويان رحمه الله.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ومن قتل قتيلا في حالة الحرب فله سلبه، لحديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم حنين: من قتل رجلا فله سلبه. قال: فقتل أبو طلحة يومئذ 20 رجلا وأخذ أسلابهم. الحديث عند أحمد وأبي داود. قال: وهو ما عليه من ثياب وحلي وسلاح، وكذا دابته التي قتل عليها وما عليها، لحديث سلمة بن الأكوع الأسلمي رضي الله عنه. وفيه قال: ثم تقدمت حتى أخذت بخطام الجمل فأنخته، فضربت رأس الرجل فندر، ثم جئت بالجمل أقوده عليه.
ندر يعني سقط. نعم.
قال: ثم جئت بالجمل أقوده عليه رحله وسلاحه، فاستقبلني رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه، فقال: من قتل الرجل؟ فقالوا ابن الأكوع. قال: له سلبه أجمع. الحديث متفق عليه. قال: وروى عوف بن مالك وخالد بن الوليد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل ولم يخمس السلب، رواه أبو داود. قال: وبارز البراء رضي الله عنه مرزبان الزارة فقتله، فبلغ سواره ومنطقته 30,000، فخمسه عمر ودفعه إليه. الأثر رواه سعيد. قال: وأما نفقته ورحله وخيمته وجنيبه فغنيمة، لأن السلب ما عليه حال قتله أو ما يستعان به في القتال.
السلب المقصود به ما يوجد مع المقاتل الكافر، فإنه من متاع معين كلباس ودروع وعتاد ودابته وما عليها، هذا هو السلب الذي يأخذه المجاهد. وأما ما معه من زاد وراحلة أخرى وعتاد آخر غير الذي معه حال القتال، وكذلك ما شابه ذلك من الخيمة والفرش والزاد والرواحل الأخرى الزائدة وسائر المتاع، فهذا يخمس ضمن الغنيمة، يضم إلى الغنيمة التي يجعل فيها الخمس لله ولرسوله والفقراء والمساكين إلى آخره، والأربعة الأخماس للغانمين. والأدلة على هذا كثيرة، منها حديث من قتل قتيلا، شكرا يا أبو خالد، منها حديث من قتل قتيلا فله سلبه، يعني أغراضه التي معه أثناء القتال، وكذلك قصة سلمة بن الأكوع عندما قتل رجلا المشركين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي لابن الأكوع أجمع، يعني سلبها لابن الأكوع أجمع، يعني كل السلب الذي معه لمن قتله وهو سلمة بن الأكوع رضي الله عنه. وأحاديث في هذا الباب كثيرة. وأما ما فعله عمر من تخميس السلب الذي مع المرزبان لكونه شيئا كثيرا يعني، فهذا اجتهاد منه، أخذ منه الخمس والباقي أعطاه لمن قتله، وهذا اجتهاد منه، وإلا الصحيح أنه لا يخمس، الصحيح أن السلب لا يخمس، السلب لا يخمس، لكن لعل عمر رضى النظر إليه رضي الله عنه على أنه مال يعني معين، وإن كان هذا هو من ما عليه من ذهب أو فضة ولباس وتيجان وما إلى ذلك، كلها يعني بلغت قيمتها 30 درهما. وعلى كل حال هذا اجتهاد، وما ما زاد عن ذلك فله، وما خرج عنه كما قلت من الخيمة والفرش والزاد والراحلة الأخرى غير الراحلة التي قتل عليها وما يجهز به كله يعود لمن؟ للبقية الغانمين، يخمس على نحو ما مضى. نعم.
قال: وتقسم الغنيمة بين الغانمين فيعطى لهم 4 أخماسها إجماعا. قاله في الشرح لقول الله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه الآية، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قسم الغنائم كذلك: للراجل سهم، وللفارس على فرس هجين سهمان، وعلى فرس عربي 3. قال ابن المنذر: للراجل سهم وللفارس 3، هذا قول عوام أهل العلم رحمهم الله في القديم والحديث. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم يوم خيبر للفارس 3 أسهم، سهمان لفرسه وسهم له، متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الفارس 3 أسهم وأعطى الراجل سهما، رواه الأثرم. قال: والهجين الذي أبوه عربي وأمه برذونة يكون له سهم،
أو برذونة يبدو.
قال: والهجين الذي أبوه عربي وأمه برذونة يكون له سهم. وبه قال الحسن: لحديث ابن الأقمر أنه قال: أغارت الخيل على الشام فأدركت العراب من يومها وأدركت الكوادن وضوح الغد.
الإعراب الخيول العربية الأصيلة، والكواد هي التي المهجنة. نعم.
وعلى الخيل رجل من همدان يقال له المنذر بن أبي حميضة، فقال: لا أجعل التي أدركت من يومها مثل التي لم تدرك. ففصل الخيل،
أي من حيث السباق، من حيث العدو، من حيث قوة الكر والفر والعدو، فإن الخيول العربية متميزة في هذا الصدد. هذا الموضوع موضوع قسمة.
فقال عمر رضي الله عنه: هبلت الوادعية أمه،
يعني مثل على قوله: ثكلتك أمك، وهو دعاء غير مقصود، مثل ثكلتك أمك يا معاذ، ومثل عقراء حرقاء حلقاء أو حابستنا هي، دعاء يجري على ألسنة العربي من غير ماذا؟
قصد،
من غير قصد. ومثل قول النبي: ويل أمه مسعر حرب لو كان معه رجال، ويل أمه، وهو كل هذا دعاء غير مقصود.
فقال عمر رضي الله عنه: هبلت الوادعية أمه، أمضوها على ما قال، رواه سعيد. وعن مكحول أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الفرس العربي سهمين وأعطى الهجين سهما، أخرجه سعيد. قال: ولا يسهم لأكثر من فرسين، لما روى الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو أن رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسهم للخيل وكان لا يسهم للرجل فوق فرسين وإن كان معه 10 أفراس. وعن أزهر بن عبد الله أن عمر رضي الله عنه كتب إلى أبي عبيدة بن الجراح أن أسهم للفرس سهمين وللفرسين 4 أسهم ولصاحبهما سهما، فذلك 5 أسهم، رواه سعيد أيضا. وروى الدارقطني عن بشير بن عمرو بن محصن أنه قال رضي الله عنه أنه قال: أسهم لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لفرسي 4 أسهم ولي سهما، قال: فأخذت 5 أسهم. قال: ولا يسهم لغير الخيل، لأنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه أسهم لغير الخيل، وكان
يعني الإبل لا يسهم لها، وإنما يسهم لصاحبها فقط. نعم.
قال وكان معه يوم بدر 70 بعيرا ولم تخل غزوة من غزواته صلى الله عليه وسلم من الإبل بل هي غالب دوابهم ولو أسهم لها لنقل وكذا أصحابه رضي الله عنهم من بعده وعنه في من غزا على بعير لا يقدر على غيره قسم له ولبعيره سهمان لقول الله تعالى فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب الآية.
نعم هذه تفاصيل قسمة الغنيمة. فالغنيمة التي غنمت بقتال أي بجهاد وقتال تخمس فيعطى يقسم بين الغانمين كم 4 أخماس والخمس لله ولرسوله الآخر كما قال الله عز وجل واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه لله ولرسوله والفقراء والمساكين وذي القربى واليتامى والمساكين توزع بينهم. وكذلك أما الفيء الذي يعني استولى عليه المسلمون بدون قتال فهذا للإمام أن يقسمه بحسب ما يرى فيه ماذا المصلحة وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. فالإمام يوزع بحسب ما يراه أصلح بحسب ما يراه أصلح. ثم إن عند قسمة القسمة بين المجاهدين تراعى أحوال معينة. فالفارس الذي ليست معه خيل يعطى سهم واحد والذي معه خيل يعطى 3 أسهم سهمان لفرسه وسهم له. وإن كان معه 2 من الخيل فيعطى 5 أسهم 4 أسهم للفرسين وسهم لمن له هو. أما إن زاد على ذلك فإن كان معه 10 أفرس فإنه لا يسهم له فوق فرسين لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده. بالنسبة للإبل الصحيح أنه ليس للبعير سهم. وما من غزوة من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم إلا وفيها إبل ولم يثبت أنه أسهم لماذا للإبل. فالسهمان قاصران على الخيل العراب والبعض يخرج الخيل المهجنة التي أبوها يعني عربي وأمها برذونية فإذا يعني هذا هو خلاصة ما يتعلق بهذه المسألة. وللإمام أن يرضخ لبعض السرايا التي أبلت بلاء حسنا معينا أن يرضخ لهم شيئا من الغنيمة قيل من الخمس وقيل من 4 الأخماس وقيل قبل أن تخمس ولعله أولى لأن فيه رفع للضرر عن الجميع. نعم.
قال رحمه الله ولا يسهم إلا لمن فيه 4 شروط البلوغ والعقل والحرية والذكورة فإن اختل شرط رضخ له ولم يسهم له. أما المجنون فلا سهم له وإن قاتل لأنه من غير أهل القتال وضرره أكثر من نفعه. وأما الصبي فلقول سعيد بن المسيب كان الصبيان والعبيد يحذون من الغنيمة إذا حضروا الغزو في صدر هذه الأمة. وقال تميم بن فرع المهري كنت في الجيش الذي فتحوا الإسكندرية في المرة الآخرة فلم يقسم لي عمرو شيئا. وقال غلام لم يحتلم فسألوا أبا بصرة الغفاري رضي الله عنه وعقبة بن عامر فقال انظروا فإن كان قد أشعر فاقسموا له. قال فنظر إلي بعض القوم فإذا أنا قد أنبت فقسم لي.
نعم.
قال الجوزجاني هذا من مشاهير حديث مصر وجيده. قال وأما العبد فلما تقدم. وعن عمير مولى أبي اللحم رضي الله عنه أنه قال شهدت خيبرا مع سادتي فكلموا في رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر أني مملوك فأمر لي بشيء من خرذي المتاع. رواه أبو داود. وعنه يسم له إذا قاتل. روي عن الحسن والنخعي لحديث الأسود بن يزيد رحمه الله أنه قال أسهم لهم يوم القادسية يعني العبيد. وأما النساء فلحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء فيداوين الجرحى ويحذين من الغنيمة فأما بسهم فلم يضرب لهن. رواه أحمد ومسلم. وعنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي المرأة والمملوك من الغنائم دون ما يصيب الجيش. رواه أحمد. قال وحمل حديث حشرج بن زياد عن جدته أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم لهن يوم خيبر عند أحمد وأبي داود. وخبر أسهم أبو موسى رضي الله عنه يوم غزوة تستر لنسوة معه على الرضخ. حمل على الرضخ.
نعم. بعد أن بين ما يعطى الغانمون والفرسان وغير الفرسان بقيت مسألة وهي شروط من يسهم له: أن يكون حرا، أن يكون ذكرا، أن يكون بالغا، أن يكون مكلفا. فإذا وجدت هذه الشروط فيسهم له كما تقدم: للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم هو وفرسه. أما إذا اختل شرط من الشروط فالصحيح أنه يرضخ له، يعني يعطى شيئا من المال دون أن يؤثر على نصيب الغانمين، دون أن يؤثر على نصيب الغانمين. وما ثبت وما ورد أنه أسهم للنساء يوم خيبر فالمقصود أنه يرضخ لهن، أي يعطين مالا قليلا لا يبلغ نصيب من الغانمين، لا يبلغ نصيب الغانمين. وكذلك العبد والصبي. وأما المجنون فلا يرضخ له لأنه لا ينبغي أن يشارك في القتال، فإنه ربما ألقى بالمسلمين إلى التهلكة من حيث لا يشعر، لأنه غير مؤاخذ ولأن القلم مرفوع عنه، فالأولى ألا يشارك. وأما النساء فقد كنا يشاركنا فيرضخ لهن، وكذلك الصبي والعبيد في أصح أقوال أهل العلم. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. الآن نحن إلى درس الغد إن شاء الله في تفسير الإمام السعدي في الكرسي الآخر، كرسي بعد الفجر، كرسي شيخنا الشيخ أبو بكر جابر الجزائري رحمه الله.
أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قل ما سنة إلا يأتي الحجاج ويقولون أبو بكر أين كرسي أبو بكر رضي الله عنه.
رحمه الله تعالى، توفي قبل أسبوعين.
أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم، نعم سائل الكريم يسأل عن حكم قضاء الصلوات، يقول الفائتة 11 سنة وهو لم يصلي.
نعم.
والآن جاء للحج ويريد أن يقضي تلك 11 سنة، كيف السبيل إلى ذلك؟
الصحيح من أقوال أهل العلم أن الرجل الذي كان لا يصلي فإنه لا يقضي الصلوات الفائتة ولا يلزمه قضاؤها، لأن الذي لا يصلي في الأصل كافر وليس بمسلم فلا ينفعه القضاء. يعني الذي لا يصلي حتى ولو قال لا إله إلا الله فإنه ليس بمسلم، لذلك لا يلزمه قضاء. لا تشغل نفسك بالقضاء، فإن هذا أمر مرجوح، وأيضا فإنه أمر فيه صعوبة وفيه مشقة، وما جعل عليكم في الدين من حرج. إذن الذي ترك الصلاة فترة معينة فإنه لا يلزمه قضاؤها، لأن الذي لا يصلي في الأصل غير مسلم. نعم.
يعني يتوب،
يتوب إلى الله ولا يعزم أنه لا يتركها في المستقبل، ويجدد إسلامه ويعتبر كأنما أسلم من جديد. نعم.
يقول السائل الكريم، في منطقتنا كل المساجد للصوفية يستغيثون يقول بالأموات ويدعون غير الله ويعلنون بذلك عيانا جهرا.
نعم.
يقول ولا توجد مساجد غير تلك المساجد، هل نصلي خلفهم؟
أولا بارك الله فيك، ما أظن أن جميع البلد لا توجد فيه مساجد غير هذه المساجد البدعية، فلا يخلو بلد، وأنا زرت 37 دولة أعرف أن مساجد عباد القبور كثيرة وربما كانت هي الغالبة. مساجد عباد القبور الذين يبنون القباب على القبور ويعبدون من دون الله ويذبحون لها وينذرون لها ويستغيثون بأهلها ويطوفون بها أنها غالبة، لكن ما من بلد إلا ويوجد فيه من أتباع السلف عدد لا بأس به. وكما قلت لكم أنا زرت 37 دولة وأعرف هذا، كل البلاد الإسلامية لا تخلو من خير، لا تخلو من خير. لكن لعل الأخ عندما يقول كل يقصد الغالب، يقصد ماذا؟ الأغلب والغالب
أو قرية معينة،
أو إن كان يعني قرية معينة لا يوجد فيها غير مساجد المبتدعة عباد القبور فهذا يمكن. وأما نفس البلد أو الدولة فما من دولة إسلامية وما من مدينة في بلاد المسلمين إلا وفيها الخير والشر، فيها الأصفياء أتباع السلف الموحدون الذين لا يشركون بالله شيئا ويثبتون أسماء الله وصفاته كما جاءت في القرآن والسنة، كما أنه يوجد فيها المبتدعة من عباد القبور ومن منكري أسماء الله وصفاته ومن المتعلقين بغير الله من الذين يستغيثون بأصحاب القبور. ما من مدينة إلا ويوجد فيها هؤلاء وأولئك، فنحن لا نيأس، والنبي صلى الله عليه وسلم بشرنا بقوله ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرة منصورة حتى يأتي أمر الله. لكن إذا بالنسبة لهذا المكان الذي فيه القبور التي تعبد من دون الله وهم يستغيثون بغير الله ويعبدون القبور، لا تصلوا خلفهم أبدا أبدا ولو صليتم في بيوتكم، إلا إذا خشي أحدكم فتنة أو أن يبطش به أو أن يؤذى يصلي معهم ثم يعيد صلاته في بيته، يصلي معهم اتقاء ماذا؟ فتنتهم وبطشهم ثم يعيد الصلاة في بيته، لأن الصلاة خلف عباد القبور غير صحيحة. من يصلي خلف الذين يعبدون القبور وينذرون لها ويذبحون لها ويستغيثون بأهلها ويطلبون منها المدد والولد ويقولون شل الله يا فلان ومدد يا سيد فلان يا ست فلانة، هؤلاء مشركون عباد لغير الله، فهؤلاء لا تصلي خلفهم. لكن كما قلت لك إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، لو أنك إن تركت الصلاة خلفهم تتعرض لأذى أو لقتل أو لمضايقة أو لاعتداء عليك أو على عرضك أو على نفسك أو على مالك، فلا بأس أن تصلي معهم تقية، ليست تقية الرافضة، وإنما هي المراد بقول الله تعالى إلا أن تتقوا منهم تقاه، لمن خشي على نفسه أو ماله أو ماذا أو عرضه فإنه معذور، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ثم تعيد صلاتك في بيتك. نعم.
يقول السائل الكريم، يقول تعرف على فتاة، لا مؤاخذة بالمجلس الكريم، يقول تعرف على فتاة في النت، يقول واتفق على الزواج،
بئسة المعرفة عن طريق النت. نعم.
يقول وعقدنا عقدا عرفيا ثم ذهبت إلى مدينتها، يقول تزوجتها دخلت بها، أدري كيف تزوج، المهم يقول دخلت بها، لكن يقول المواصفات غير المواصفات التي رأيت في النت، هل يحق لي أن أسترجع ما أعطيتها؟
أولا يا أخي الكريم، عقدك باطل، هذا العقد فاسد، لأن العقد العرفي الذي يذكر الأخ أنا أعرفه في بعض البلاد، يعقد هو وإياها سرا دون ولي ولا شاهدين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. ويقول صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. فنكاحها ماذا؟ باطل باطل باطل، ثلاث مرات قاله صلى الله عليه وسلم. فعقدك معها من وراء أهلها، من وراء ولي أمرها، هذا عقد فاسد، يجب أن تفارقها بدون طلاق. ثم إذا انتهت عدتها ورأيت أنها مناسبة اخطبها من أبيها خطبة عادية وتزوجها. نعم. أما هذا العقد الذي كونك تقول تريد أن تسترد ما أخذت، أصلا العقد باطل سواء استردت أو ما استردت. أنت تعيش معها بالحرام، أنت والحال هذه تعيش معها بماذا؟ بالحرام، زنا تماما. فأنت تفارقها من الآن. ثم إذا انتهت العدة إن كانت صالحة اخطبها خطبة جديدة من أبيها وتدفع المهر وعقد جديد بأركانه وشروطه المعتبرة، بأركانه وشروطه المعتبرة. وبالمناسبة أحذر الإخوة كل التحذير من هذا الذي يسمونه النكاح العرفي، فإن المقصود به النكاح بدون ولي، يتعارفان في الجامعة أو عن طريق النت ويتزوجها من وراء أهلها، هذا لا يجوز، هذا محرم، هذه أنكحة باطلة. ولذلك كثير من الناس يعيشون الآن بالسفاح والعياذ بالله، لا يجوز ولا ينبغي. فإن احتج محتج بأن هذا مذهب لبعض الأئمة، نقول الإخوة الذين يعيشون في البلاد التي تدين بهذا المذهب لعل الأمر يعفى عنهم بحكم أنهم لا يعرفون غير هذا. لكن إذا عرفوا لابد أن يجددوا ماذا؟ العقد من جديد. إذا أما في بلادهم فالنكاح صحيح وهم يتوارثون. أما إذا علمت أنت أيها المؤمن الذي عرفت الحديث، فعليك أن تجدد العقد بحضور الولي، بحضور الولي. فلذلك أنت تقول تريد أن تسترد ما أخذت، أنت أصلا نكاحك باطل. ثم التعارف عن طريق النت هذا والعياذ بالله تقليد أعمى للكفار، ومن تشبه بقوم فهو منهم. لا يجوز أن تتعرف على فتاة من وراء أهلها ولا أن تتفق معها دون إذن وليها، فهذا اختلاء محرم. تكلمك معها بالنت يعتبر خلوة محرمة، أنت آثم فيها وهي آثمة فيها، وعليكما أن تتوبا إلى الله عز وجل ثم تجددا العقد في المستقبل إن كانت المرأة امرأة صالحة. أما كونك وجدتها غير المواصفات التي رأيت في النت أو نحو ذلك، فهذا والعياذ بالله أرى أنه جزاء وفاقا لك، أرى أن الله عاقبك في العاجلة، فما بالك بماذا؟ بالآجلة. هذا جزاء وفاقا، والجزاء من جنس العمل، لأنك تعرفت عليها بغير طريق شرعي فلذلك عوقبت بنقيض قصدك، عاقبك الله بنقيض قصدك بأن وجدتها غير التي رأيتها في النت، ولعل تلك كانت امرأة أخرى اتفقت هي وإياها على هذه المسرحية، عرفت؟ فتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وأرجو أن تنقلوا هذا المقطع إلى سائر بلاد المسلمين التي تستطيعون الوصول إليها. هذه كلها أنكحة باطلة، فاتقوا الله سبحانه وتعالى، واتقوا الله في هذه الأمور، لأن الفروج أمرها خطير، فيجب التحري فيها، يجب تحري الحلال والبعد عن الحرام. ولذلك وضع الشارع لها شروطا وأركانا لا يصح تجاوزها. ومن هنا نقول إنه لا بد من إعلان النكاح. ولهذا فإنني لا أرى ما يسمى الآن بنكاح المسيار أو المسفار. نكاح المسيار وإن زعموا أنه متوافرة شروطه، لكنه لا يعلن، وتترتب عليه آثار خطيرة جدا لا تحمد عقباها في الإرث وفي غيره، يموت واحد ويبقى آخر وهكذا. فعلينا أن نتوب إلى الله من ذلك. وأما المسفار وهو الذي يعقد على امرأة عندما يكون في بعثته أو في بلد خارجي بنية الطلاق في المستقبل فهذا هي هذه هي بعينها متعة الرافضة المحرمة الزنا، هي نفسها هي متعة الرافضة التي تعتبر زنا محرم، فعلينا أن نحذر من هذه الأمور كلها فإنها محرمة فاحذر من ذلك يا عبد الله. نعم
صلى الله عليكم.
سؤال أخير
والأولاد بعد التوبة بعد تجديد
يعني إذا كنت لا تعرف الحكم نرجو الله أن يكون الأولاد شرعيون، إذا كنت لا تعرف الحكم الأولاد شرعيون يلحقون بك، وأما إذا كنت تعرف الحكم فهم أبناء زنا. نعم
وقد حفظنا ولله الحمد البيت المشهور السائر في هذه المجالس المجلس المبارك
أيه.
إذا بارك الله في المظهر
فلا بارك الله في البرقع تريك عيون المها غرة وتكشف عن منظر أشنعي، لذلك عقبت بنضيق قصدك لما رأيت هذه المرأة الجميلة ثم زوجوك هذه التي تقول عنها إنها على غير المواصفات التي رأيتها، ولعل هذه عقوبة عاجلة وما عند الله أعظم، فاتق الله عز وجل وفارقها. نعم سؤال أخير.
نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل كريم نعم يسأل عن حكم ضرب الدفوف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم.
الله المستعان. الحمد لله هنا لا تستطيع لأن السنة محيا ولله الحمد، فضرب الدفوف عند المقابر سواء كان ذلك قبر النبي أم قبر غيره محرمة ومن البدع ومن الأصوات المنكرة، والصحابة رضوان الله عليهم عندما يسلمون على القبر كانوا لا يرفعون أصواتهم تطبيقا لقول الله عز وجل إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، وقوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض فحرمته ميتا كحرمته ماذا حيا. ولذلك نقول للنساء اللاتي يزغردن هناك ولو قال إذا زغروط من أجل النبي هذه زغروطة من أجل إبليس، الشيطان سول لهم وأملى لهم، ما تجوز الزغرطة عند القبر يا عبد الله، هذه زغروطة إبليسية ألقاها على لسانها، فلا يجوز الطبل ولا الدف عند القبور، لا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا قبر غيره من الصالحين ولا أي قبر على وجه الأرض، فلنتق الله ولنبتعد عن هذه الخرافات والخزعبلات. إلى درس الغد إن شاء الله بعد الفجر كما قلت في كرسي شيخنا الشيخ أبو بكر رحمه الله تعالى بعد صلاة الفجر في تفسير الإمام السعدي رحمه الله.